بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. الحديث رواه ابن ماجه. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. الحديث رواه أحمد. قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال: رواه النسائي وأبو داود. قال: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: رواه سعيد بن سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر. قال: ويرجى بعد زوال الشمس. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالفضائل التي ذكرها في هذا الباب، فبدأ بذكر التبكير إلى الصلاة، وببيان أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. وقد عرفنا فيما مضى من شرح أن أهل العلم اختلفوا في تحديد هذه الساعة إلى أقوال كثيرة، لكن هذه الأقوال يعني يمكن أن تتداخل فيما بينها، بحيث تكون في أقوال هي إما أن تكون هذه الساعة قد رفعت، وهذا قول قال به البعض إلا أنه رد ولم يبق له ذكر، والقول الثاني إنها من زوال الشمس أو من خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، وهذا قول أو حديث جاء فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه كما مر بنا، لكن العلماء على عدم التسليم لهذا الحديث للتسليم لصحة هذا الحديث، وذلك لأنه من رواية مخرمة ابن عبد الله ابن بكير عن أبيه، ومخرمة لم يسمع من أبيه، فيكون الحديث منقطعا، بالإضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث من اضطراب، حيث اختلفت الرواية على مخرمة، فمنهم من رفعه، ومنهم من وقفه، ومنهم من قطعه. ولما كان هذا الاختلاف في الرواية كان هذا اضطرابا، وهو دليل على عدم صحة الحديث، لأنه علة أعني الاضطراب، ومن شرط صحة الحديث سلامته من العلل. وكنا ترددنا في درس البارحة عند كلمة، وهي قوله قال علي بن المديني سمعت معنا يقول مخرمة سمع من أبيه. وفي الحقيقة إن النص وإن الرواية نقلت نقلا صحيحا، ذلك لأن علي بن المديني يروي هذا النص عن معن ابن عيسى القزاز، وهو راوي الموطأ وشيخ الإمام الترمذي، وكثيرا ما ينقل الإمام الترمذي رحمه الله عنه، بل إن روايات الموطأ التي رواها إنما رواها عن معن بن عيسى. والنص كما جاء في التهذيب وكذلك في تهذيب الكمال يقول فيه الدولابي، وهذا الدولابي له كتاب الكنى والأسماء، يقول وقال الدولابي سمعت أحمد بن يعقوب يقول حدثنا علي بن المديني قال سمعت معن بن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه. قال وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار قال علي ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي. هذا هو النص، ويتضح من خلاله أن ما نقله الشيكاني رحمه الله في قوله قال علي سمعت معنا يعني نقلا سليما، والمراد بمعن إنما هو معن ابن عيسى القزاز. لا، هذا كلام نقله الدولابي، لا هو الترمذي يروي عنه، هو شيخ للترمذي. وكنا قد انتهينا في درس البارحة عند الكلام على الحديث الثاني، قال والحديث الثاني ويقصد به حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، قال المذكور في الباب حسنه الترمذي، أي قال الترمذي فيه إنه حديث حسن، وقال وفي إسناده كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف. وكأن هذه الرواية من باب رواية الأصاغر عن الأكابر والأبناء عن الآباء، لأن كثيرا يروي عن أبيه عبد الله عن جده عمرو بن عوف المزني. لكن يقول وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، والضمير في ضعفه إنما يعود على كثير. وقال الترمذي نعم. والترمذي رحمه الله قد شرط في حد الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لأنه قال والحسن عندنا أن يروى من غير وجه، وأن يكون الراوي غير متهم بالكذب ولا فاحش الغلط. لكن يقول هنا وكثير، يعني هذا الراوي، قال الشافعي فيه وأبو داود، يعني أبو داود السجستاني، إنه ركن من أركان الكذب. وهذا قدح وجرح واتهام ورمي بالكذب صريح. وإنما قصد الشوكاني رحمه الله من ذكر هذا الكلام أن يقول فكيف ساغ للترمذي أن يخرج حديثه وأن يقول إنه حسن. قال وقد حسن له الترمذي مع هذا عدة أحاديث، وصحح له حديث الصلح جائز بين المسلمين. فإما أن يكون الترمذي خالف قاعدته، أو أن يكون الترمذي لم يعرف كثيرا. ولذلك يقول فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. قال الذهبي في الميزان، يعني بعد أن نقل هذا الكلام وأن الترمذي أروى أو أخرج لكثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، بل إنه حسن بل صحح له هذا الحديث وهو الصلح جائز بين المسلمين، تعقب الإمام الذهبي ما نقل عن الترمذي فقال فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. قال العراقي، والعراقي له على كتاب الترمذي شرح ومتابعة، يقول لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي، لا يقبل ممن، أي من الإمام الذهبي، وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم، وإلا فهو إمام معتمد عليه. لكن هذا القول من الحافظ العراقي ليس ردا في محل الخلاف، فإن الذهبي يعرف الترمذي، وكونه يقول إنه لا يعتمد عليه في التصحيح لا يعني أنه يجهله. ولذلك الجواب بقوله وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه كابن حزم وإلا فهو إمام معتمد عليه، هذا يعني لا يصلح جوابا للإشكال القائم. لكن قوله إنه وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه، هذه القضية ليست مسلمة، لأن الذهبي يعرف الترمذي، وتشبيه الذهبي بابن حزم محل خلاف، وإلا فهو إمام معتمد عليه، كان هذا كافي لو قال هذا القول غير مسلم لأن الترمذي إمام معتمد عليه، هذا يصلح الرد، يصلح أن يكون ردا، وأما القول الأول فغير صالح. ثم قال ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال، وهذا هو الجواب الصحيح، يعني أن يقول إن الترمذي اجتهد ووثق كثير أو صحح روايته لوجود الشواهد والمتابعات، وأنه اعتبر كثيرا ممن يقبل قوله، أما أن يقال إنه لا يجهل الترمذي فهذا الجواب يعني غير مسلم. نعم. هذا ليس له يعني هذا الأمر لا يسلم، لأنه إذا كان الترمذي يصحح تبعا لغيره فالقول قول غيره، ونحن إنما نتكلم فيما يجتهد فيه الإمام الترمذي. ولذلك قوله ولا يمنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال، هذا هو الجواب. الترمذي اجتهد فقد يوافق على اجتهاده وقد يخالف في اجتهاده، وكأنه رأى يعني وكأن الترمذي رحمه الله رأى ما رآه البخاري، فإنه روى عنه، فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جده في تكبير العيدين إنه حديث حسن، فالبخاري حسن حديثه، والتحسين يقتضي قبول روايته، ورمي أبي داود والشافعي لكثير بأنه ركن من أركان الكذب قد يكون هذا ليس على إطلاقه، وإنما في أمر لا يرتبط بالحديث. قال ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد، باعتبار الشواهد يعني شواهد هذا الحديث، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور في الباب. لكن إذا مر بنا إن حديث أبا موسى لم يسلم بصحته لانقطاعه ولاضطرابه، ففيه علل لا تسوغ تحسينه أو تحسين ما يشهد له. واضح؟ قال وقد رواه البيهقي ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة من قوله. فإذا كان هذا من قول أبي بردة فهل يصلح أن يكون شاهدا لحديث عمرو بن عوف؟ الجواب لا يصلح، لأن حديث عمرو بن عوف مرفوع، وحديث أبي بردة ماذا؟ مقطوع، فكيف يكون شاهدا له؟ ها؟ قال وإسناده قوي، هذا إسناد حديث أبي بردة، والحديثان يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة الجمعة من عند صعود الإمام المنبر أو من عند الإقامة إلى الانصراف منها. وقد تقدم أن الأحاديث المصرحة بأنها بعد العصر أرجح يعني من هذه الأحاديث، ولذلك يصار إلى الراجح ويترك المرجوح. نعم نعم ما سمعت
قول الذهبي رحمه
الله، ايه
يعتبر طعن
هو ما يعتبر طعن فيه، وإنما يقول يعني الإمام الترمذي اجتهد لكن اجتهاده لم يصف فيه، هذا الذي ينبغي أن يفهم. وأما قوله إنه لا يعتمد العلماء على تصحيحه لأنه منازع في ذلك التصحيح، لكن ينبغي أن نلاحظ نقطة هنا، وهي أن الإمام الترمذي رحمه الله إنما تكلم عن الحديث الحسن، ولم يعرض لي التصحيح. والترمذي في هذا الحديث لم يصححه يعني لم يصحح حديث عمرو بن عوف وإنما حسنه. وتصحيحه لحديث الصلح جائز بين المسلمين قد يكون ذلك لاعتبارات أخرى غير كونه من رواية كثير. فالترمذي الملاحظ عليه في هذا الحديث هو التحسين وليس التصحيح. وكونه صحح حديثا من رواية كثير فهذه مسألة أخرى، لا ينبغي أن يطلق الحكم فيها على أنه لا يعتمد في تصحيحه. والمتتبع لصنيع الإمام الترمذي رحمه الله يجده في الغالب أنه إنما يصحح ما صححه غيره، ويزيده تحسينا لأنه اشترط توفر مسائل في الحديث الحسن، أولها أن لا يكون الراوي متهم، وهذا الذي ينبغي أن يقال إن الترمذي ذهب إليه، فالترمذي يرى إن كثيرا غير متهم. والحديث روي من غير وجه، وهذا الذي أشار إليه العراقي بقوله لشواهده. والأمر الثالث أن هذا الحديث راويه كما قلت غير متهم وروي من غير وجه، فتحققت فيه شروط الإمام الترمذي ولذلك حكم عليه بالحسن. هذا ما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال معنا عبد الله بن سلام. نعم. ليس على سبيل الإطلاق، لأن الرواية الوجوه الأخرى قد لا تكون ضعيفة حتى تقوي هذه الرواية، بل ربما تكون روايات مقبولة صحيحة. والترمذي إنما يريد أن الحديث معروف في أوساط علماء الحديث، هذا ما قصده بالوجه إذا كان الغرض منه الشاهد. أما إذا كان الغرض منه المتابع فعندئذ قد يكون المتابع ثقة وقد يكون المتابع غير ذلك. فحمل كلام الترمذي على الحديث الحسن لغيره في كل الأحوال يعني ليس محل تسليم. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. والمراد بقوله إنا لنجد في كتاب الله لعله أراد بذلك التوراة وليس المراد بذلك القرآن، لأن عبد الله بن سلام كما هو معلوم من مسلمة أهل الكتاب وممن قرأ الكتاب الأول، لأنه لم يرد نص في القرآن أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. قال إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني أنت قل ساعة لكن قد يكون النص المراد به جزء ولحظات من الوقت ولهذا عبر عنه أو بعض ساعة. وهذا القول فيه إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن سلام، ولذلك الحديث أعطي حكم الرفع وأصبح مرفوعا لهذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان الأمر مقصورا على ما نقله عبد الله بن سلام لكان هذا مما حدث به أهل الكتاب، حيث لا يصدقون ولا يكذبون. أما وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصوب له القول، فعندئذ يصبح الحديث مرفوعا. قال: فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت، والقائل هنا عبد الله بن سلام، أي ساعة هي؟ يعني يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: آخر ساعة من ساعات النهار. وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في أن الساعة التي يستجاب فيها هي آخر ساعات يوم الجمعة. وقد يقول قائل: لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنه نسيها، فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ والجواب: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أولا ثم أنسيها. ولهذا قال: قلت أو قال آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليس الساعة صلاة، لأن الحديث جاء أنه يعني ما من رجل يقوم يصلي، وهذه الوقت ليس وقت صلاة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة، يعني انتظار الصلاة الأخرى، فهو في صلاة. قال: والحديث رواه ابن ماجة، وهو يعتبر نص من النصوص في أن الوقت إنما هو في صلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ليش لا يزيل الإشكال؟ نعم، حددها ثم نسي، ولذلك لما سأله الآخرون قال: نسيتها. حددها أولا ثم نسيها، كما فعل ذلك لما حدد ليلة القدر وقال: وإني أسجد على صبيحتها أو أسجد في صبيحتها على ماء وطين، وكانت في أول سنة في إحدى ليلة 21. ثم لما سئل عنها بعد ذلك قال: نسيتها. فأي إشكال في هذا؟ إيه، هذا كان في أول الأمر. نعم. لا يريد بها الصلاة الشرعية، ولذلك قال: ما دام في صلاة، ما دام صلى وجلس ينتظر فهو في صلاة، يعني حكمه حكم المصلي. ثم قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وهذا أيضا فيه تصريح بأن الوقت بعد العصر. قال: رواه أحمد. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال: رواه النسائي وأبو داود. وهي أيضا نص في بيان هذه الساعة. وقوله هنا إن يوم الجمعة 12 ساعة، هذا هو الذي حمل عددا من علماء الحديث على تفسير الساعة بالساعة الفلكية، وهذا في الحديث الذي مر بنا أن من بكر وأتى في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، وهكذا كمن قرب دجاجة وبيضة. وقد عرفنا ما دار في هذا الحديث وما أورد عليه من أنه يستلزم أن تصلى الجمعة قبل الزوال، ورد العلماء على أن المراد بالساعة الأولى يعني بعد طلوع الشمس، والكلام في هذا قد سبق. ثم قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هكذا عندكم رضي الله عنه، أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا معروف من كبار التابعين رضوان الله ورحم رضوان الله عليهم ورحمهم الله. واعتاد أهل الحديث أن يخصوا الصحابة بالرضوان ومن دونهم بالرحمة. قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، أي الساعة التي يقبل الله فيها الدعاء. قال: فتفرقوا ولم يختلفوا. هنا النص على أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، نعم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، لكن إن كان التربي على عبد الرحمن فهذا يعني الأمر يسير وفق القواعد. لكن ما جرت العادة أنه يتربى على الأب دون الإيه؟ دون الابن المذكور ابتداء. قال: فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: الحديث رواه سعيد، يعني سعيد بن منصور في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر. نعم، ما سمعت. اي ولم يختلفوا تأكيد، لانهم اجتمعوا واتفقوا على ان هذه الساعة، ثم كل واحد انطلق الى بيته. انهم اجتمعوا وتذاكروا الساعة ثم اتفقوا على انها بعد العصر، وتفرقوا بعد ذلك وهم متفقون على انها بعد العصر. هذا معنى المراد بالتفرق، التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان والاتفاق وعدم الاختلاف في الأقوال. فهم لم يختلفوا في القول، وبعد أن يعني بعد أن اجتمعوا ثم تفرقوا بالأبدان وهم على ذلك الاتفاق. قال: ويرجى بعد زوال الشمس. وهذا القول هنا قول من؟ وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس. هذا قول من؟ احتمال، والظاهر أنه قول المصنف، لأن أحمد يقول أرجى الأقوال إنها بعد إيه؟ أنها بعد العصر. وأن المجد يقول ويرجى أيضا بعد الظهر استنادا واعتمادا على حديث أبي موسى، على حديث أبي موسى لأنه نص. قال الحديث الأول رفعه ابن ماجه كما ذكر المصنف، وهو من طريق أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس. الحديث قال ورواه مالك عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس. قال ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله. من قوله يعني الحديث موقوف. لكن كيف يقال انه من قوله وهذا الحوار الوارد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ والظاهر اذا قلنا من قوله يكون الحوار بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام، فالقائل إن في الجمعة ساعة يكون من قول أبي هريرة، وأن المؤكد لذلك هو عبد الله بن سلام. هذا ما يحمل فيه إذا كان الحديث موقوف. والظاهر أن الصحيح إن الحديث موقوف، وعندئذ يكون هذا من قول أهل الكتاب، وأنه مما ذكر في الكتب السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد هذه الساعة، لأن هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أكثر مما روى ابن ماجه، وربما أيضا هذه الكتب التي ذكرت وهو ما جاء في الموطأ وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وهكذا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، لا شك أن ما يروونه يرجح على ما يرويه ابن ماجه أو ينفرد به. ثم قال والحديث الثاني أيضا رواه البزار عنهما عن أبي سعيد وأبي هريرة بإسناد قال العراقي صحيح. وقال في مجمع الزوائد يعني الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح. قال والحديث الثالث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم. قال وحسن الحافظ في الفتح إسناده. فكأن هذه الأقوال كلها ثابتة لا مطعن فيها. قال والأثر الذي رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جماعة من الصحابة قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. ثم ساق لنا الإمام الشوكاني رحمه الله شواهد لهذا الحديث أو لهذه الأحاديث. قال: وفي الباب عن أنس عند الترمذي رضي الله عند الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. لكن يقول وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو إيه؟ وهو ضعيف. وقد تابعه ابن لهيعة كما رواه الطبراني في الأوسط، أي تابع محمد بن أبي حميد، وابن لهيعة أيضا متكلم فيه. قال: وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنها كانت تتحرى هذا الوقت، وقد تقدم الحديث أنها كانت تطلب من مولاها إذا مالت الشمس إلى الغروب أن يخبرها، فإذا أخبرها أقبلت وتوجهت إلى القبلة وجلست تدعو إلى أن تغرب الشمس. نعم، وتابعت ابن لهيعة هل يعتد بها أو لا، هذا محل تردد، لأن من العلماء من يقبل حديثه ومنهم من يرده. قال: وقد تقدم أول الباب. وعن أبي ذر، أيوة في الباب، عند ابن عبد البر في التمهيد وابن المنذر أخرج حديثه، لكنه لم يعلق عليه بشيء. قال: وعن سلمان، يعني الفارسي رضي الله عنه، أشار إليه الترمذي، أي في سننه وفي جامعه، وذلك بقوله: وفي الباب عن فلان. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الساعة التي تقدم الخلاف في تعيينها هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وقد تقدم بسط الخلاف في ذلك وبيان الجمع بين بعض الأحاديث والترجيح بين بعض آخر. والقول بأنها آخر ساعة من أيوم من اليوم هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة، هؤلاء الذين رويت عنهم، والتابعين والأئمة. قال: ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة، لأنها تحمل على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة، وحمل المطلق على المقيد متعين كما تقرر في الأصول. ويمكن أيضا أن يقال إن من قال آخر ساعة أو إن من قال بعد العصر لعله يتناسب هذا مع أيام الشتاء، لأن الوقت بين العصر، بين صلاة العصر وغروب الشمس، ساعة وقليل، فلم يضع في حسبانه وفي اعتباره يعني هذا الكسرة، وقال بعد العصر حيث يتطابق مع الرواية الأخرى كما قال، حيث أطلق وقيدت الروايات. والتقييد يكون بالنسبة لأيام الصيف أو ما كان قريبا من الصيف، حيث يمتد وقت صلاة العصر، أو يمتد ما بين صلاة العصر والمغرب إلى نحو الساعتين أو أكثر. يقول: وأما الأحاديث المصرحة بأنها وقت صلاة العصر، وقت الصلاة يعني صلاة الجمعة، فقد عرفت أنها مرجوحة لما في حديث أبي موسى من علل، ولما في حديث عمرو بن عوف من علل. ويبقى الكلام في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم بلفظي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. ويجاب عنه بأن نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم لها لا يقدح في الأحاديث الصحيحة الواردة بتعيينها، لاحتمال أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم التعيين قبل السماع قبل النسيان، هكذا عندكم؟ لاحتمال أنه سمع منه. من الذي سمع منه؟ ولذلك العبارة لاحتمال أنه سمع، لو جاءت لاحتمال أنهم سمعوا، إذ السامع أكثر من واحد، ها؟ وليس واحدا. الذي روى، نعم، وغيره ممن روى السماع ماذا يقال؟ ها؟ لأن التعارض ليس خاصا في روايتي أبي سعيد، بل التعارض في رواية أبي سعيد الثانية مع المرويات الأخرى، لاحتمال أنه سمع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النسيان التعيين قبل النسيان كما قال البيهقي. نعم. ورواية أبي هريرة ورواية جابر، نعم، هذا ما له علاقة برواية بالرواية وأن التلميذ أي، بس لكن النبي لو روى عن أبي سعيد نقول هذا الكلام اللي تقوله أنت، يعني أن يروي الشيخ عن تلميذه ما نسيه، هذا على إعادة ذلك، يعني بعد أن يروي التلميذ الشيخ يعود الشيخ فيروي عن التلميذ، وهذا لم يقع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ مع أنه سمع منه، لا، ظاهر العبارة سمع. على كل حال، يعني القول الذي قيل إنه مخصوص به أبو سعيد، يعني ما هو بمستبعد، لكن نحن نقول لو كان الضمير إلى الجماعة لكان فيه إجابة عن كل الأحاديث لا عن حديث أبي سعيد الواحد. قال: وقد بلغنا صلى الله عليه وآله وسلم، أو وقد بلغنا صلى الله، كما قال البيهقي: وقد بلغنا صلى الله عليه وآله وسلم تعيين وقتها، فلا يكون إنساؤه ناسخا للتعيين المتقدم. نعم. لا، نحن عندنا هنا النص صريح في رواية أبي سعيد، أن نحن نتكلم عن رواية أبي سعيد لا عن رواية عبد الله بن سلام، ولا ننسى أن رواية عبد الله بن سلام الجمهور على وقفها لا على رفعها. نعم. وهذه نسيها أيضا لهذه الحكمة، أي لا يمنع هذا أن النبي أخبر من أخبر بأنه نسيها لكي يجتهد، ومن علمها يجتهد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في تعارض. نعم. النبي ما نسي العبادة وإنما نسي وقتها من أجل أن يجتهد الناس. فرق بين أن ينسى العبادة وبين أن ينسى وقتها. لا بأس، ما الذي يمنع؟ لأنه لم يخبر الذي نسي، لم أخبر من أخبره بأنه نسي غير من أخبره بأنه إيه؟ بل بالعكس، إن هذا يدل على صدقه وعلى أمانته وعلى تبليغه، فإنه لما كان عالما بلغ، ولما نسي أخبر بأنه نسي. ما فهمت سؤالك. كونه عرف ونسي هذا لا يمتنع عليه، هذا الذي نقوله، كونه عرف ونسي هذا لا يمتنع عليه، لأنه يتلقى عن الله، والله سبحانه وتعالى قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذا الاستثناء هو يدل على أنه معرض للنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، ونسيانه في صلاته دليل على أنه يقع منه النسيان، وهذا لا يضر به، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته الخطأ والنسيان. قال وعن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت، يعني وقد بليت؟ فقال يعني صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. الحديث رواه ابن ماجة. قال وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. الحديث رواه سعيد بن سعيد في سننه. قال وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي. قال رواه الشافعي في مسنده، وهذا والذي قبله مرسلان. هذه الأحاديث ختم بها المصنف الباب، والغرض من ذكرها هو بيان ما يتعلق بجزء الترجمة، وهو استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم إنها مقبولة، والله سبحانه وتعالى يقبلها، و أكد الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة لما في هذا اليوم من فضائل، لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ولأن هذا اليوم أيضا يوم تقوم فيه الساعة، فينبغي للإنسان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ولهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي هذه الليلة. وهذا الأمر ينبغي أن يوضع أو أن يراعى فيه أنه إضافة إلى ما يجب على الإنسان أن يفعله من الواجبات، لا أنه يترك فعل الواجبات ويقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوهم أن ذلك يغني عن أداء الواجبات، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار إضافة إلى ما هو واجب، هذا هو المراد. نعم. لا، التقديم الواو لا تقتضي ترتيبا، وإنما قدم اليوم على الليلة لفضل اليوم على الليلة، هذا هو السر فقط. قال الحديث الأول، قال أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري هكذا عندكم، وقوله ولم يخرجاه، ولو قال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، أما ولم يخرجاه لعل المراد من قوله الإمام الحاكم إن الحديث صحيح على شرط البخاري ومع ذلك لم يخرجه البخاري ولا مسلم، فيكون في العبارة فائدتان: الفائدة الأولى إن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان، والفائدة الثانية أنه على شرط إيه؟ على شرط البخاري. لكن قد يرد السؤال، إذا كان الحديث على شرط البخاري هل يلزم منه أن يكون على شرط مسلم؟ ها؟ إذا كان على شرط البخاري فهل يلزم منه أن يكون على شرط مسلم؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن للبخاري شرطا ولمسلم شرطا، ليس بينهما عموم وخصوص. نعم بينهما عموم وخصوص بس من وجه، خصوصا إذا فهمنا أن المراد بشرط البخاري إن رواة الحديث أخرج لهم البخاري، ولا يلزم من إخراج البخاري لهم أن يخرج مسلم لهم، لأن هناك رجال روى لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، ما علمه بأن البخاري روى لهم، لأنهم ليسوا على شرط مسلم رحمه الله، ولذلك لا يلزم. نعم وإن كان شرط البخاري أعظم، لكن لا يلزم منه أن، لأن لمسلم شرطا يختلف عن شرط البخاري، بينهما عموم وخصوص. ها؟ الرواة الذين أخرج لهم، هناك عدد من الرواة أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، ترك إخراج الرواية لهم لأنهم ليسوا على شرطه. مسلم لم يذكر ذلك، وذكر أنه يروي للطبقة الأولى وللطبقة الثانية، لكن مسلم يرى في هؤلاء قدحا لا يسوغوا الرواية عنهم، كما يذكرون في ذلك في روايته، في رواية البخاري لعطاء مولى ابن عباس. مسلم لم يخرج له، ورأى أنه ليس من رجال الصحيح. قال وذكره ابن أبي حاتم في العلل، أي ذكر هذا الحديث في كتابه العلل. نعم. أنتم فهمتم بعض الشروط وليست كل الشروط. المراد بالشرط ليس فقط المعاصرة واللقاء، هذا بعض الشروط، لكن هناك شروط في الرجال من حيث التوثيق لا يعني يرى مسلم أنها لا تتحقق في الراوي، ولذلك لا يروي له. نعم. قال: وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه حديث منكر، لأن في إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو منكر الحديث. قال: وذكر البخاري في تاريخه أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن العربي: إن الحديث لم يثبت. وابن العربي إنما يقول هذا في عارضته. والحديث الثاني قال العراقي في شرح الترمذي: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، لأن في إسناده زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء. قال البخاري: زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسل، يعني منقطع. لعل الترمذي ذكره في الإشارات. والحديث الثالث والرابع مرسلان، لأن خالد بن معدان وصفوان بن سليم من التابعين، واضح؟ قال: لأن خالد بن معدان وصفوان بن سليم لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعقب الشوكاني قال: وفي الباب عن شداد بن أوس عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، بنحو حديث أوس بن أوس. هكذا وقع عند ابن ماجه في الصلاة، ووقع عنده في الجنائز أوس بن أوس، وهو الصواب. فرواية شداد بن أوس تكون فيها خطأ. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري عند البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. قال البيهقي: قال أبو عبد الله يعني الحاكم، أبو رافع هذا يعني المذكور في السند هو إسماعيل بن نافع. قال العراقي: وثقه البخاري وضعفه النسائي. قال: ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان وابن أبي عاصم، والظاهر أنه في كتاب السنة من هذا الوجه. قال: وأخرج البيهقي في السنن أيضا، فكأن السنن البيهقي ذكره في السنن وفي شعب الإيمان وفي حياة الأنبياء في قبورهم. والكتب الثلاثة مطبوعة معروفة مشهورة. قال: وأخرج البيهقي في السنن أيضا حديثا آخر بلفظ: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إذن: فهذا الحديث جاء بروايات مختلفة تدل على أن له أصلا. قوله أرمت، قال بهمزة مفتوحة وراء مكسورة وميم ساكنة بعدها تاء، تاء المخاطب المفتوحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.